بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في شرح العلامه الهراس على وسطيه شيخ الاسلام.
رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل عند قوله أما بعد. قال الشيخ هراس رحمه الله تعالى: كلمة قوله أما بعد كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه، وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد. والإشارة بقوله هذا،
وقيل يا فصل الخطاب الذي أتاه الله سبحانه وتعالى داود عليه السلام، وكان الحكمة وفصل الخطاب، هذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد، وهي فصل عن المقدمة عن الموضوع، يعني ومهما يكن من شيء بعد فكذا وكذا. قال: والإشارة بقول هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله هو الإيمان بالله وكذا، أما بعد فهذا اعتقاد. ومعلوم أن الإشارة إنما تكون للشيء القريب، فيقال هذا اعتقاد الفرقة النجية، وهذا إنما هو إشارة إلى أمر حسي، هذا الأصل، والاعتقاد أمر قلبي، ولكن لعله أقام ما يكون في القلب مقام الحس لتمكنه من قلب المسلم، فهذا الاعتقاد يقوم في قلبه ملازما له فكأنه حاضر. قال: فهذا اعتقاده، فهذا إشارة إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد، هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. والاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب، فمصدر ومحل الاعتقاد القلب، اعتقد كذا. ولهذا جميع أركان الإيمان إنما هي اعتقاد جازم، فتقول في الإيمان بالله اعتقاد جازم بأن الله سبحانه وتعالى مثلا له الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، الملائكة الاعتقاد الجازم بوجود الملائكة وأنهم مخلوقون وكذا، في الرسل الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل أرسل الرسل يبينون للخلق وكذا إلى آخره. ففي كل رقم من أركان الإيمان تقول الاعتقاد الجازم، فمحل الاعتقاد القلب. فأما نقول هذا علم العقيدة، فيعني جملة ما يجب على المسلم اعتقاده وعقد القلب عليه وعقد الضمير عليه. وقال ودان لله سبحانه وتعالى به، وأصله من عقد الحبل ثم استعمل في التضميم والاعتقاد في التصميم والاعتقاد الجازم، يعني في تصميم القلب وعزم القلب واعتقاد القلب الجازم على ذلك، ولو من عقد الحبل يعني رد بعضه إلى بعض فتله. نعم. قال: والفرقة اعتقاد الفرقة، الفرقة كسر في الطائفة من الناس، وهي بخلاف الفرقة بالضم، فالفرقة الاختلاف، أما الفرقة بالكسر فهي الطائفة من الناس، الطائفة من الناس. والفرقة نهى الإسلام عن التفرق، فلماذا يقول هنا رحمه الله تعالى هذا اعتقاد الفرقة وهي فرقة من الفرق؟ نقول لأن النجاة معقودة على فرقة واحدة وسلوك طائفة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم سماها طائفة، فقال في الحديث الصحيح: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فحينما تكون الفرق واحدة يبقى لا ذم، وحينما تكون الطوائف واحدة يبقى لا ذم، وحينما تكون الجماعات واحدة يبقى لا ذم. لأنما متى يكون الأمر مذموما؟ إذا كانت هناك فرق، إذا كانت هناك طوائف، إذا كانت هناك جماعات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال في رواية أخرى: الجماعة، الجماعة. فلا يقال: أنتم تحذرون من الفرق وهذه فرقة. نقول: هذه فرقة ناجية واحدة، لا تقبل أن تكون هناك فرقة ثانية، وهذه جماعة واحدة. ولذا نحن لا نقول بأنه لا توجد جماعات، لا توجد فرق، لا، لا ينبغي أن تكون إلا جماعة واحدة وفرقة واحدة. أما الجماعة فجماعة السنة الجماعة، وأما الفرقة ففرقة السنة الجماعة، وأما الطائفة فهي طائفة أهل السنة والجماعة. طائفة واحدة لا طوائف، وفرقة واحدة لا فرق، وجماعة واحدة لا جماعات. مثل ما يقول البعض مثلا أيضا بأنكم تحذرون من الجماعات وتحذرون من هذه المسميات الكثيرة الموجودة. طيب، أنتم لو لم تتسموا باسم معين وتكونوا في جماعة معينة فيليق بكم أن تكونوا من إيه؟ جماعة اللا مسمى، جماعة اللا جماعة، جماعة كذا. طبعا هذا فصفة عقلية في رد التقرير الشرعي الذي قرره كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكأنه يلزمنا حتما أنك لا بد من أن تختار اسما كهذه الأسماء وجماعة كهذه الجماعة، وإلا صرت أنت من جماعة أيضا. إيه الجماعة؟ اللا جماعة. إيه الاسم؟ اللا اسم. لكننا نقول بأن هذا خلاف ما قرر الكتاب والسنة. نعم لا بد من اسم، لكن ما هو؟ ونعم لا بد من جماعة، لكن ما هي؟ إنها جماعة أهل السنة والجماعة، وإن الاسم هو أهل السنة والجماعة. قلت أهل السنة والجماعة، أو سلف الأمة تبع سلف الأمة، أو أهل الأثر، أو أهل الحديث، دون التعصب بشيء من هذا كله. قلت أهل الأثر، قلت أهل الحديث، قلت أهل السنة والجماعة، قلت الفرقة الناجية، قلت الطائفة المنصورة، هذه كلها أوصاف للحق، أوصاف للحق. فما أهل السنة؟ لأنهم اجتمعوا على السنة، والجماعة لأنهم اجتمعوا على إمامهم واجتمعوا على جمل هذا الاعتقاد المبارك، وهم أهل الأثر لأنهم يجعلون اعتقادهم مبنيا على النصوص، وهم أهل الحديث لأنهم خالفوا أهل البدع. فأهل الحديث في مقابلة أهل البدع الذين لا يعتمدون على النصوص، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالنجاة والطائفة المنصورة، وهكذا. وهؤلاء لا يمتدون أو لا يحويهم عصر معين، بل يمتدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنقصد بالطائفة المنصورة الفرقة الناجية، ونقصد بالسلفيين، ونقصد بأهل الأثر وأهل الحديث، هم ما كان عليه النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان، أهل القرون الثلاثة المفضلة، وليس السلفيون يعني في هذا العصر أو في عصر معين أو في بلد معين. فنقول مثلا الدعوة السلفية في المكان الفلاني أو العلاني، أو الدعوة السلفية تدعوكم لحضور المحاضرة مش عارف إيه، كل هذا إنما تقليص لهذه الدعوة السلفية. ولكن الدعوة السلفية أعم من أن يحيطها عصر أو يحويها مكان. أن الدعوة السلفية يعني الدعوة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فالمنهج السلفي منهج مع إقرأ، مع يا أيها المدثر، وإن أي محاولة لتقليص هذا المنهج أو تحديده فيقال مثلا سلفية البلد الفلاني أو سلفية البلد الفلاني أو سلفية البلد الفلاني، فهذا راجع إلى عدم فهم السلفية. السلفية واحدة ليس السلفيات، والسلفية إنما امتدادها إلى النبي والصحابة وأهل القرون الثلاثة المفضلة ومن بعدهم إنما هو تبع لهم. قال سبحانه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان. ولهذا نقول لا نحصر ونتعصب لاسم دون اسم، بمعنى لا نتعصب للسلفيين دون أهل السنة والجماعة، فيكون جماعة أهل السنة جماعة، جماعة السلفيين جماعة، أهل الأثر جماعة، أهل الحديث جماعة كذا. لا، الحق والسنة ما ليس له اسم سوى السنة، فنقول السنة، نقول أهل الأثر، نقول كذا. ولهذا نكون وسطا بين طائفتين، بين طائفة لا ترى أبدا أن تقول مثلا أو أن تصل دعوة الحق بأنها الدعوة السلفية أو دعوة السنة الجماعة أو دعوة كذا، وبين طائفة تتعصب لهذا الاسم على أنه اسم جماعة معينة أو لاسم دون اسم، فلا نقبل أهل السنة الجماعة. يقول ما يكفي أهل السنة الجماعة، لابد أن تقول سلفية. والبعض يقول ما يكفي الإسلام، لابد أن تقول أهل السنة والجماعة ولا يكفي الإسلام. وهذا كله حصر في اسم دون سائر الأسماء. وعلى من حصر في اسم دون سائر الأسماء الدليل، يقول لما توجب أهل السنة والجماعة ولا توجب السلفيين، ولما توجب السلفيين ولا توجب أهل الأثر. فلكن نقول الطائفة الناجية هم السلفيون، هم أهل السنة والجماعة، هم الأثريون، هم أهل الحديث، وهكذا. هذه أوصاف، كلها أوصاف. ولهذا فرق بين منهج سلف الأمة وبين جماعة تسمى بسلفيين، جماعة. فإذا تحولت السلفية لتكون جماعة لها مسؤولها ولها موقعها، فإن ذلك حزبية أيضا من الحزبيات، ولم يعد فرق بينها وبين سائر الحزبيات. لكن نقول دعوة السلفية دعوة مباركة، وهذه الدعوة السلفية دعوة مع اقرأ مع يا أيها المدثر، لا ينبغي لأحد أن يتبناها دون أحد ويقول أنا القيم على هذه الدعوة دون غيري، وإنما دعوة السلفية يشهد لها المنهج. ولهذا أنا لا أحتاج أن أضيف إلى نفسي القيام على هذه الدعوة ومسؤولية هذه الدعوة دون أن أكون على منهج أهل السنة والجماعة. فإذا كنت على منهج أهل السنة والجماعة وصفني الناس بأننا على منهج سلف الأمة أو كذا وهكذا. فإذا هذه الطائفة وهذه الفرقة لا يقال فرقة فتكون مذمومة، نقول فرقة حق وطائفة حق وجماعة حق. فلا يقبل الإسلام سوى جماعة واحدة، ولا يقبل الإسلام سوى طائفة واحدة وسوى فرقة واحدة. وعلى من جعلها فرقتين الدليل، نقول ما دليلك على الثانية هذه؟ وعلى من جعلها ثلاثة من باب أولى أن نقول له ما الدليل؟ لكنها طائفة، فنحن جماعة ونحن طائفة ونحن فرقة، لكن جماعتنا أهل السنة، جماعتنا طائفتنا الطائفة المنصورة، فرقتنا هي فرقة أهل الأثر. ما عدا ذلك أهل بدع، من خرج على هذا كان مبتدعا ممزقا لهذا الأصل العظيم من الاجتماع على دين الله سبحانه وتعالى. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما كانوا. من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجهلية وأنا بين أظهركم، مع أنهم قالوا يا للمهاجرين يا للأنصار. ولهذا لا تتعصب لاسم أو لوصف من هذا الأصل دون وصف، أنت أهل أثر، أهل حديث، سلفي، أهل سنة، كل هذه واحد. كل هذه أمور موحدة ومسلم واحد يقول لا ما في الإسلام لابد نحط من اللي قال ما في الإسلام جريمة هذه الله ولا رسوله اللي قال ما في الإسلام ما في الإسلام إزاي ما يكفي الإسلام يقولون لأن في طوائف انتفت إسلامي وابتدعت نقول نسميها ببدعها لكن ما نقول لك في الإسلام لكن كل فلك واحد نقول الإسلام نقول أهل السنة نقول أهل أثر لكن كلمة ما يكفي كيف ما يكفي الله عز وجل جعل هذا اسما إلى أن يرث الله الأرض من عليه بل في قبرك حينما تسأل عن دينك ما دينك قال الإسلام لكن هذه أمور تدور في فلكها الإسلام السنة كما قال البربهاري اعلم رحمنا الله وإياك أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام الإسلام السنة أهل الأثر أهل الحديث إلى غير ذلك من هذه الأشياء إذن لا يفهم واحد أننا الآن نقول لا ما تقولش أو امنع التسمي ب أو وصف الدعوة السلفية لا نحن إنما نمنع من شيء مخصوص ألا وهو قوقعة هذه الدعوة المباركة في جماعة معينة أو في اسم معين دون اسم ونتعصب له لأنه ما إذا تعصبت له ما دليلك على هذا وأنه لا يصح غيره هتقول لا أنا سلفي ولا صح غير السلفي طيب إيه رأيك أهل السنة إيه رأيك تنفع أو تنفع شيء إما أن تقول لا تصح مصيبة أو تقول تصح يبقى نقطع عروشا أقمته تقول خلاص نسمح بأهل السنة طيب أهل الحديث طيب أهل الأثر فيبقى لا تتشدد يبقى احنا لا ننهى عن أسماء نحن نوسع دائرة الأسماء لكن أسماء أوصاف لحق كما عبر العلماء تارة يكون أهل الأثر تارة أهل الحديث تارة يكون أهل السنة تارة يقولون سلف الأمة كل هذا ظرف فلكي ثم اشتغل ببيان المنهج الحق ألا وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قال وصفها بأنها النجية المنصورة قال ما بعد فلا تنقض الفرقة النجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هذا بدل من فرقة النجية المنصورة يبقى شيخ الإسلام هنا لإيه هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة كلها أوصف عبر كده كما عبر لنا مش الدنيا تقوم تعودشي أنت ترى الاسم لا أنا ما ترىش اسم أنت كلام هذا ينشغل به الناس لقلة العلم وقلة البضاعة وقلة الاطلاع على عبارات السلف وكلام السلف من حرم هذا ومن أيضا جعل هذا حزبا معينا وجماعة معينة ولهذا ورد في كلام شيخنا علماء نزيل شيخ العلمين يقول ولا الإخوان ولا جماعة السلفيين ولا كذا ما جيش واحد يقول بقى الشيخ يمنع لا الشيخ يقصد منعا معينا ألا وهو أن تكون السلفية جماعة يبقى سلفية القطر الفلاني سلفية البلد الفلاني السلفية المسؤول عنها فلان واخد بالك وهكذا لكن قال وصى بأن النجية المنصورة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي على الحق منصورة لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله ومن قوله في الحديث الآخر استفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وقول أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة يعني هذا اعتقاده الفرقة الناجية والمنصورة قال أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وإنما قال أيضا إلى قيام الساعة للنص النبوي فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يدعون من خالفهم ومن خذلهم حتى تأتي الساعة وفي رواية حتى يأتي أمر الله يعني هذا إلى قيام الساعة وقد وقع اشتباه هنا في أو استشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في فهمنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث الآخر أن الساعة تقوم على شرار الخلق، فشرار الخلق من تقوم عليهم الساعة. فكيف يكون شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة؟ والنبي هنا صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث إلى قيام الساعة أو حتى تأتي الساعة. فبين العلماء هنا أجوبة على ذلك، منهم من قال حتى تأتي الساعة أي أو حتى تقوم الساعة أي ساعتهم هم، وليس الساعة المطلقة، وإنما ساعتهم التي قضى الله عز وجل فيها بقبض أرواحهم، فلا يبقى إلا شرار الخلق فلن تقوم الساعة، يعني ساعتهم هم. وقيل بل المعنى إلى قرب قيام الساعة، وليس إلى الساعة نفسها ولكن إلى قرب قيام الساعة. وكلا التأويلين صالح، لأنه به يجتمع النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الطائفة سيبقى منهجها إن شاء الله إلى الزمن الذي يقبض الله عز وجل في أرواح المؤمنين. إذن هذا دل على فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى بشرى، وهي أن الحق لا يمكن أن تخلو منه الأرض مهما على الباطل وانتشر، لا يمكن. يعني احنا النهاردة منهج السنة والجماعة واضح بين، والله واضح، بس ده في فتن وجماعات وفرق، واضح لمن أراد، واضح لا يمكن يغيب أبدا، لأن النبي قال الظاهرين، وظاهرين يعني عالين بهذا الحق مش متمسكين، قال الظاهرين وأصل الظهور العلو، قال تعالى فما استطاعوا يظهروا ما استطاعوا لو نقبة، أن يعلو، يبقى هذا علو مش تمسك فقط، إنما تمسك بعلو. يعني المنهج واضح الآن، منهج واضح، ما إحنا متلخبطين ليه؟ أنت اللي متلخبط، إحنا لملة إيه؟ حد لخبطك؟ أنت اللي متلخبط، هذا شيء، لكن هل أنت متلخبط والأمور مشتبع عندك لعدم وجود الحق؟ لا، الحق موجود، لكن الضباب هذا عندك، الضباب هذا عندك، لكن الحق موجود. هذا ما نجرسنا الجماعة، أهو هذه الرسالة بعشرين جنيه ولا بخمشار جنيه ولا بعشرة جنيه، ولا بجيلك هدية من غير أي سبب. هذا هو ما نجرسنا الجماعة، هو ده الاعتقاد الحق. يعني تقرأ الكتاب ده تبقى اعتقاد الحق، تقرأ الكتاب ده تبقى اعتقاد الحق. وإيه كمان على هذا المنهج دون لي لهذا لحزب أو جماعة معينة، انطلق خليك واسع الأفق، بدل ما يكون شيخك واحد خلي شيخك 10,000، ليه تخلي واحد؟ اقبل حق من أي كائن يقول، من أي قائل به، حجورش نفسك، خليك أسعد الناس وأشرح الناس صدرة، أسعد الناس بالعلماء وأسعد الناس بالحق وأشرح الناس صدرة. اللي يسير بمركب في محيط غير اللي يسير بمركب واسع عظيم لكن يسير به 3 متر، فيخبط هنا وخبط هنا وخبط هنا. إيه اللي جبرك؟ إيه اللي جبرك على هذا الضيق؟ سبحان الله، عندك محيط، لا إلا أمشي في هذه القناة 3 متر، يا ابن السفينة كبيرة، لا إلا أمشي في هذا، أنا ماهر، أنا حاذق. فإذا اشرح صدرك ونور قلبك وأحسن ظنك كل علماء المسلمين الذين يقررون الحق، فكل من قرر الحق على عينك وراسك، مرة تقول البغوي، مرة تقول ابن تيمية، مرة تقول السفارين، مرة تقول الطحاوي، مرة تقول كذا، كل واحد يقول حقا ويقرر الحق وهو إمام فيه داع إليه، فهو شيخك وإمامك، يبقى هذا معتقد هو بسلامة صدر. ولهذا نفس ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يختم هذه الحقيدة حتى يضع فيها في آخر باب أخلاق أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة لهم أخلاق ولهم مسالك. فإذا قول صلى الله عليه وسلم طائفة من أمة الظهر عن الحق، هذه فيها بشرى، لا تزال فعل مضارع دال على الاستمرار، دال على الاستمرار. فإذا القطار ماض، أنت اركب القطار، أنت ما عليك إلا أن تركب القطار. والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. الفائدة أحسن، فقلنا هناك فائدتين: الفائدة الأولى البشرى بهذا الظهور، الفائدة الثانية أحسنت حتى شوف لما يكون صاحي تكون تمام. الفائدة الثانية أن السنة أمنة، أمنة لأن يوم يقبض روح المؤمنين سيبقى شرخك فعليهم تقوم الساعة وتحصل الفتن بقى لا تكون في آخر الزمان، لا يطاف بالبيت بل ينقض البيت لبنة لبنة ولا يقال بقى في الأرض شيء من هذا. فإذا السنة أمنة، فإذا ذهب أهل السنة جاء إلى أهل الأرض ما يوعدون، فالسنة أمنة، السنة أمنة، أمنة من الفرقة والخلاف، أمنة من الزيغ والضلال، أمنة من كل شيء. ولا بركة على وجه الأرض إلا بالسنة، لا بركة على وجه الأرض إلا بالسنة، فكل بركة في السنة وكل خير في اتباع السنة. طيب السنة من اللي عليه السنيين؟ يعني السنيين هم جماعة المتحدين؟ لا، الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذا السنيين دول وافقوا ما عليه النبي والصحابة يبقى دي السنة، إذا خالفوا ما عليه النبي والصحابة نبقى نقول يا سني لست سنيا، إنما السني من اتبع لا من التحى ولا من قصر ثوبه. فإن الجامع بن صفوان كان من أعبد الناس، وإن عمرو بن عبيد كان من أعبد الناس، كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد، كل الناس مبتغي صيد دنيا إلا عمرو بن عبيد، هذا رجل أخروي ولكنه أضل من حمار أهله لأنه انحرف. فالسنة لا بعبادة، لا بعبادتها وكثرتها، فإن الخوارج أعظم الناس عبادة في الصورة، ولا بتقصير ثياب ولا بإطالة لحية، فقط إنما لابد من توافق الظاهر مع الاعتقاد الصحيح. فأنت سني ظاهرا وباطنا ودعوة ومنهجا وعبادة واعتقادا وهكذا، حينئذ تكون سنيا. والسنة لا تتجزأ، فقد تكون سنيا في أصل اثنين ثلاثة، ولا تكون سنيا في أصل أو اثنين يبقى لست سنيا. لا تكون سنيا إلا إذا كنت على أصول أهل السنة والجماعة. لو جئت في القدر قلت بقول القدرية اسمك قدري ليس اسمك، اسمك سنيا ولو وافقت أهل السنة في جميع أصوله. جئت في القدر وافقت الجبرية نسميك جبري، جئت في الصحابة وافقت قول الخوارج نسميك خارجي. مش لازم تكون خارجي يبقى موبوء بجميع الموبقات، مش لازم تكون عشان تكون مبتدع لابد يكون جامع جميع الموبقات، لا، أصل واحد، أصل وليس فرع من أصل أو نقطة من أصل قد يجتهد فيها الإنسان، لا، إنما أصل. خالف في القدر، خالف في الصحابة، خالف في الأسماء والصفات، فكان على مذاهب المذاهب الصلة وعلى وفق قواعدهم فيكون مبتدعا، فيكون مبتدعا. يبقى لا يكون الرجل سنيا إلا إذا اجتمعت فيه أوصاف السنة كلها، كان في إيمان بالله، كان في الإيمان بالكتب، كان في إيمان بالرسل، بالقدر، باليوم الآخر، بالصحابة، بولاة الأمور، بغير ذلك، كان سنيا في كل هذه المعتقدات، في كل هذا المعتقد. قال: والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم عند سلفي هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله وسنة رسول الله، قبل ظهور البدع والمقالات، ونقول قبل الظهور لأنه بعد الظهور خلاص لم يكن هناك قوم معصومون، إنما قبل ظهور بدع المقالات كان الناس على الجادة، زي الاحتجاج باللساني على إنه ده من لغة العرب أو ليس من لغة العرب، إنما نعتمد على اللسان العربي في كونه حجة في العربية قبل التحريف، قبل العجمة التي أصيب بها المسلمون لما كثرت الفتوحات وخلطهم الأعاجم واختلط بقى اللسان العربي باللسان العجمي، إنما نقول العربي حجة فين؟ قبل ذلك، قبل الاختلاط، إنما الآن نقول والله إحنا نفسنا عرب أهو لكننا حجة في اللغة، فنقول كل من يقول شيئا يكون حجة كما كان العربي في الزمن الأول، كل قول يقول عربي لا يخطأ فيه، ما في عربي يخطئ في اللغة، غاية ما هناك ممكن نقول هذا قول شاذ، قول شاذ يعني خالف فيه الجماهير فنقول له وجه في اللغة، وجه هذا وجه، كما يلزمون المثنى مثلا الألف، فهذه لغة من يلزم المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا، مع أنه معروف أن المثنى يرفع بالألف وينصب وجر بالياء، لكن هذا ينطق يجر بالألف فلا تقول له أخطأت، إنما هذا وجه، إنما إحنا الآن حجة ونحن عرب، لا لسنا حجة خلاص بعد اختلاطنا، نفس المسألة في الاعتقاد، الاعتقاد قبل البدع وظهور البدع والمقالات أهل السنة والجماعة هم السابقون، دلهم الحجة بإطلاق ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، إنما بعد ظهور البدع لا، يبقى نتخير بقى نشوف فلان وافق الحق نقول انت على الحق، فلان خالف لكن عصر معين زمن معين لا، إنما هذا الزمن هو الزمن الأول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا بإطلاقه، والتابعون لهم بإحسان، التابعون بإحسان جعل هنا قيد وهو الاتباع بإحسان، إنما الأوائل ما كانوا إلا على الإحسان، لهذا جاء مدحوهم مطلقا، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يبقى السابقون الأولون المهاجرين والأنصار هذا بإطلاق لأنهم ما كانوا إلا على الإحسان، أما من بعدهم قد يحسنون وقد يسيئون، لهذا يكون الاتباع فيما أحسنوا فيه بإحسان، يبقى المراد بالسنة الطريقة التي كان عليها النبي، إحنا أهل السنة يعني أهل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، جماعة أي القول المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف الأمة الذين اجتمعوا على الحق، والجماعة إذا أطلقت أريد بها معنيان، جماعة دين وجماعة أبدان، جماعة دين وهو الاجتماع على طريقة السلف، جماعة أبدان وهو الاجتماع على ولاة الأمور، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، كفر ليس فسقا بواحا ليس بتأويل ولا في خلاف، عندنا فيه من الله برهان، نص قاطع ما احتمل تأويل، متى أنت بنص تجيب أثر عند ابن أبي شيبة ولا أثر عند سعيد بن المنصور وتترك البخاري ومسلم وهذا وتجيب وتفهم وحدك، أو تجيب فعل صحابي، أو تجيب فتوى عالم وتكفر الحكام بفتوى واحد قد يصيب ويخطئ، أو بظاهر لفظة في بعض النصوص تاركا جميع النصوص، وهل هذا إلا مسلك المبتدعة الذين يشترون النصوص ويأتون ببعضها وتكون بعضا، إنما منهج الحق أن تجتمع النصوص كلها، ولهذا لا أوضح ولا أبين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، قيود في قال لأن نقل الإنسان من الملة ملة الإسلام إلى غيره، يبقى الجماعة عندنا جماعة أبدان وجماعة دين، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. اللي هم أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله واحد، الملائكة اثنين، كتب ثلاثة، الرسل أربعة، البعث بعد الموت خمسة، الإيمان بالقدر خيره وشره. قال هذه الأمور الستة أركان الإيمان فلا يتم إيمان واحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح. شوف آمن بها إيه؟ جميعا. لو آمنت بالستة إلا القدر، لو آمنت بالستة إلا الكتب، لو آمنت بالستة إلا الرسل، بل لو آمنت بالجميع إلا رسول من الرسل لم ينفعك هذا وكنت كافرا. فمن كفر بنوح كان كافرا مطلقا أصلا، ما ينفع لا الإيمان بالله ولا بالكتب ولا الرسل. يبقى هذا فرد من أفراد هذه الستة، كمان من أفراد واحد من هذه الستة. لو كفرت بالقرآن كتاب من الكتب يبقى كفرت بكل هذه الشريعة، مع أن ذلك الأمر خطير. يعني ممكن أنا واحد يكفر بفرد من أفراد ركن فيخرج من الملة؟ نعم. لو كفر بجبريل قال ما في جبريل، أو قال هذا جبريل من الضالين، أو أنه جني وليس ملكا، يبقى هذا كافر. ليه؟ لأنه مكذب بالقرآن. فهذه الأمور الستة أركان الإيمان فلا يتم إيمان واحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. على الوجه الصحيح، شوف كلام الهراس رحمه الله تعالى، كلام منضبط دقيق. يبقى يقول حتى تؤمن بها جميعا هذا رقم واحد، فلا يصح الإيمان ببعض دون بعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الثاني على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، يبقى تؤمن بها جميعا على هواك؟ لا، على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر، فقد كفر. يبقى استفدنا فائدتين: الأولى الإيمان بها جميعا، الثانية الإيمان بها على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور، حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة العربية نسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال أن تؤمن باليوم الذي وكتبه ورسوله، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. فسمى هذا دينا، هو ذا الدين، هو ذا الدين. ولهذا لما ألف محمد بن عبد الوهاب أصول الثلاثة وكان لها قبول، والشيخ محمد بن عبد الوهاب وضع الأصول الثلاثة بالعامية، اختصار بالعامية، لأنه كان في بيئة فيها كذا، فكتبها كما تحفظونها أنتم، ولها أيضا سياق آخر بالعامية، كانوا يسمونه الدين. فكان يأتي كما يقول يعني مشايخنا يقولون كنائس المطوع، المطوع دول اللي هم احنا نسميهم الإخوة، يعني الإخوة السنيين. فهناك مطوع يعني أخ، زي أنت مثلا أخ فلاني تعرف أنه ملتحي، هناك فلان مطوع يعني بدأ إيه، هو ده الأخ بقى، فالمطوعة، فالمطوعة دول يعلمون الناس، يقولون تعالوا نتعلم الدين. إيه الدين؟ الأصول الثلاثة: من ربك ومن دينك ومن نبيك، ويدخل فيها جملة هذا الاعتقاد إيه كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهل الدين يخرج عن معنى الإسلام والإيمان والإحسان؟ ولهذا يا إخوان كما نقول لا يلتبس الحق إلا على صاحب القصد السيء وصاحب القلب الزائغ. فزاغ لما زاغ قلبه، فلما زاغ أزاغ الله قلبه. وإذا ما أنزلت سورة فمن من يقول أيكم زادته هذه إيمانا؟ الناس تنقسم حيال الصورة إلى قسمين: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا كفر. وهي الآية واحدة، القرآن للجميع، لكن من الناس من يزيغ بالقرآن، ومن الناس من يزداد إيمان، زادتهم إيمان وهم يستبشرون. يبقى العيب فين؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، رجس. يبقى هذا رجع إلى القلب، مش رجع إلى عدم وجود الحق. زي واحد عام يشوفش الشمس، أو واحد أعشى، أو واحد كذا، أو في ضبابات، لكن الشمس موجود، موجودة. نعم. قال والملائكة جمع ملك، وأصله مالك أو مألك من الألوكة، وهي الرسالة، وهم نوع من خلق الله تعالى، أسكنهم سماواته كما أخبر سبحانه عنهم، ووكلهم بشؤون خلقه، فكل حركة في الكون إنما هي من الملائكة أو تقوم بها الملائكة، وكلهم الله سبحانه وتعالى. فجبريل وكله الله سبحانه وتعالى بالوحي، وإسرافيل بنفخ الصور، وميكائيل بالقطر، وهم أعظم الملائكة لأنهم عندهم مفاتيح الحياة. أما جبريل فعنده مفتاح حياة القلب وهو الوحي، ولهذا كان جبريل أعظمهم، لأن مهمة جبريل أعظم المهمات بما فيه حياة القلب. والإنسان بلا وحي ميت، وإن تكلم وإن تزوج وإن أنجب وإن عمل وإن كان رئيسا كان ملكا من الملوك ميت. قال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي من عبادنا. وقال سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه. فدل هذا على أن الوحي روح وحياة، والإنسان بدون روح لا يمكن أن يحيا. وحياة الأرض في المطر، وهذا كان عند ميكائيل، وحياة الأجساد في الآخرة بإعادة الأرواح إليها، بإعادة الأرواح إليها، وهذا عند إسرافيل. إذن كل واحد منهم ملك مفتاح من مفاتيح الحياة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل توسل إلى الله بربوبيته لهؤلاء الثلاثة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، توسل بربوبية الله لهؤلاء الثلاثة. ليه؟ لأنهم أعظم الملائكة، ولأن لديهم مفاتيح الخير كله. ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون، ومع ذلك يخافون ربهم من فوقه. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة، والإمساك عما وراء ذلك، فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله. طبعا الملائكة غيب، نؤمن بما ورد به النص، بما ورد به النص فقط. فلهم أعمال كثيرة جدا، منهم الحفظة، ومنهم الكتابة، ومنهم ملائكة سيحون يستمعون مع الدرس الآن، في ملائكة قاعدين دلوقتي يستمعون الدرس، أديبة الله أعلم، لكن في ملائكة يستمعون الآن، يستمعون. إن لا ملائكة سيحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، وإذا كانت حلق الذكر على السنة كانوا لها أحرص، وكانوا لأهلها أحب، لأن الملائكة تحب المؤمنين الخلص، تحب أهل السنة، ويسألون الله لك السلامة والعافية ومغفرة السيئات كما ذكر الله عز وجل، الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه فعلا فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك واقيم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. شوف الدعوات الجميلة، هذه تدعو الملائكة لك بها. ثم بعد ذلك يصعدون إلى الله سبحانه، شوف بيان كل يوم الصبح تنام ليه؟ تغفل ليه؟ بيان كل يوم الصبح عن الحل، بيان حق بقى، مش بقى مخبر ولا بتاع ولا تديله مش عارف ايه، ما تكتبش اسمك، ما تديلوش يكتب اسمك ثلاث مرات، لا دي بيان حق، فيش فيه لا لعب ولا لف ولا دوره، هذا بيان حق. اذا انت مكتوب اسمك مكتوب اسمك. ولهذا تهون كل كتابة عند هذا الكتاب، مش مشكلة. فهذه فلله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر ويصعدون يا الله كيف تركتم عباد، تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويهللونك. طيب ماذا يسألون؟ يسألونك الجنة، الله بنا نسألك الجنة، هل رأوها؟ فتقول الملائكة لا يا رب ما رأوها. فيقول فماذا لو رأوها؟ قال لكان أشد لها طلبة، إلى آخر الحديث المعروف. وإذا كان هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسهم، فكيف بالقوم أنفسهم؟ إذا كان لا يشقى بهم جلسهم فكيف بالقوم أنفسهم؟ ولا بد لأهل الأرض من مجالس. العصاة، كنت عاصيا أو مطيعا، كنت كافرا أو مؤمنا، لازم لك نادي تجلس فيه وخلطاء تخلطه. فمن كان خلطاؤه أهل حق فليحمد الله، ومن كانت صحبته أهل صلاح فليحمد الله. وإلا لابد من المخالطة، ولهذا الإنسان مدني بطبعه، مخالط بطبعه، لا يمكن يعيش واحد كده لوحده، مستحيل. لابد لك من خلطاء، حتى اللي يودوه مصحات نفسية يروح هناك له خلطاء على شاكلته. فإذا لابد من هذا، فالملائكة نؤمن بأعمالهم هذه كلها. نعم. والكتب جمع كتاب، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم، فأصل هذه المادة ترجع إلى هذا الجمع والضم، ولهذا يقال كتيبة وكتاب. كتيبة لنا جمعت عددا من الجنود، كتاب جمع عددا من الفصول والأبواب. والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام. وطبعا كل نبي أنزل الله عز وجل له كتابا، كل رسول أنزل الله له كتاب، علمنا من ذلك ما علمنا، فنؤمن به على وجه التفصيل. ولم يخبرنا النص بغيرها فنؤمن بها على الإجمال. قال سبحانه لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، يعني جنس الكتاب. يبقى كل واحد جاءه الكتاب، لكن في كتب نعلمه وفي كتب لا نعلمه، ما علمناه نؤمن به على التفصيل، ومن جحده كان كافرا، وما لم نعمله لا نعلمه نؤمن به على الإجمال. والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم والتوراة التي أنزلت على موسى في الألواح، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا وهو المصدق لها والمهيمن عليها، وما عداها يجب الإيمان به إجمالا. والإيمان بالكتب يتضمن أمورا، واحد أن الله سبحانه وتعالى تكلم بها كلاما حقيقيا، اثنين أنها صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، ثلاثة أن أصدرها القرآن، أربعة أن نؤمن بما ورد من أسمائها إيمانا مفصلا ومجملا بما لم يرد، هذا هو مجمل الإيمان بالكتب. ولكن نؤمن بالتوراة غير المحرفة والإنجيل غير المحرف، أما القرآن فنؤمن به كله لأنه ليس محرفا ولله الحمد. ولهذا من حلف بالإنجيل والتوراة انعقد يمين، لأنها كتب منزلة من الله سبحانه وتعالى، والله تكلم بها، فمن حلف صح حلفه. والرسل جمع رسول، وهو وقد تقدم أنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ. وعلينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منهم، هم 25 ذكرهم الشاعر في قوله في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كام؟ 18 إدريس 19 هود 20 شعيب 21 صالح 22 ذو الكفل 23 آدم 24 النبي 25 في بيتين هذه أبيات تحفظ أسماء الأنبياء في بيتين، أسماء العشرة المبشرين بالجنة في بيتين، أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتين، بحيث تكون مصدرا عندك إيه ترجع إليه. يبقى أكثر موضع ورد فيه عجز من الأنبياء الأنعام. تلك حجتنا أتينا إبراهيم على قوم ذكر فيها الله سبحانه وتعالى 18 نبيا. وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم، فإن ذلك مما اختص الله بعلم. قد ورد في بعض الحديث رواه البيهقي وغيره أن الأنبياء ما أدرك حوالي 24,000 وأما الرسل فعدتهم عدة أهل بدر يعني 300 وبضع عشر. إذن هذا جمع كبير، جمع كبير، لكن من علمنا منهم؟ من الذين سمى الله عز وجل منهم؟ هؤلاء، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، لكن نؤمن بهم على الإجمال. قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل وبينوه بيانا لا يسع أحد ممن أرسلوا إليه جهله، وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة. هم أصدق الناس وأنصح الناس وأفصح الناس وأبين الناس، ما كتموا شيئا أبدا، لأن الكتمان يتعارض مع الرسالة، وهم قوم مصطفون فلا يمكن أن يكتموا ولا يجوز الغلو فيهم بالمدح أو بالذم. فقد غلت اليهود في عيسى بالذم فجعلوه ابن زنا، وغلت النصارى في عيسى بالمدح فجعلوه إلها، فلا يجوز الغلو في نبي من الأنبياء. وأن أفضلهم أولو العزم، المشهور أنهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح صلى الله عليهم وسلم جميعا، لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى وإذا أخذنا النبيين ميثاقهم منكم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، على موضع هم ورد جمعهم في موضعين، موضع الثاني شرع لكم من الدين ما وصى به نوح بالشورى. فنؤمن بالرسل هذا الإيمان، هو أنهم صادقون مصدقون، أن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، الله يصطفى الملائكة رسلا ومن الناس، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لأممهم، وكشف الله عز وجل بهم الغمة وأبان بهم الله سبحانه وتعالى الحق. وأن هؤلاء الرسل لهم أتباع ولهم حواريون، فالسعيد من كان من أتباع الرسل ومن كان وريثا لهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما وإنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا العلماء في الأمة يقومون مقام الأنبياء لأنهم يبلغون عن الله ورسوله، وهذه الأمة بالذات، لأنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما يقوم به الأنبياء، لأن في بني إسرائيل كان تكثر الأنبياء، إنما هذه الأمة كثر فيها العلماء لأنهم يقومون مقام الأنبياء. فلا تجد ولله الحمد منا عصرا إلا من يقوم بالحجة. والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، والمراد به في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة، فصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بيان الله في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا، وإنشاء خلقا جديدا وإعادة الحياة إليها. ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كافر، وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق. فهذا الإيمان بالبعث يعني بالبعث وما بعده، مش الإيمان بالبعث فقط، وإنما الإيمان بالبعث وما إيه. فأن تؤمن بالبعث يعني وما بعده، لأن الناس يبعثون ليه؟ في حساب وفي صراط وفي تطير صحف وفي ميزان، فنؤمن بالبعث وما بعده، وكلها أمور غيبية نتوقف فيها على النص. فمن أنكر الجنة أو النار أو الميزان أو الصراط أو كذا كان كافرا بالقرآن. وأما القدر وهو ركن السادس من أركان الإيمان، فهو في الأصل مصدر تقول قدر قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها قدرت قدرت أقدره بكسرها قدرا وقدرا إذا أحط بمقدار. والمراد به في لسان الشارعي أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، هذا هو العلم، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، هذه المشيئة والخلق، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، هذه الكتابة. فدل هذا على أن الإيمان بالقدر ينتظمه أربع مراتب: مرتبة الأولى مرتبة العلم، وهذا علم أزلي لم يكن فكان، لا كما تقول غلاة القدرية، من أن الله لم يكن يعلم، علم بعد وجود الأشياء، وهذا كفر بالله رب العالمين. ثم كتابة، وهذه أقسام: كتابة في لوح محفوظ قبل أن يخلق الله الخلق ب50,000 سنة، ثم كتابة عمرية في بطن في الرحم وفي الميثاق أيضا الذي أخذ على آدم ودريته في عالم الذر، ومنها الكتابة الحولية، وهذه التي تكون كل سنة في ليلة القدر في يغفرك كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين. ثم الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن، ومعنى الكتابة اليومية هي سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرها الله عز وجل، سوق المقادير إلى المواقيت. نؤمن بهذا كله، وأنه لا يقع في الكون حركة ولا سكنة إلا به سبحانه وتعالى. وكما في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب كل ما هو كائن. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أول ما خلق الله القلم، يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب، وحينئذ لا إشكال على هذه القراءة بين خلق الله عز وجل القلم وخلق الله عز وجل العرش، فإن أهل السنة نزعوا هل كان العرش قبل القلم أو القلم قبل العرش، على قول منهم من قال أول ما خلق الله القلم، فالقلم أول المخلوقات، استدل بهذا النص لكن على ضبط أول ما خلق الله القلم، يبقى على الابتداء والخبرية. فقالوا هذا أول المخلوقات، ومن من قال العرش، لأن الله سبحانه وتعالى في النص قال ماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء. قال وعرشه على الماء، يعني احنا خلق القلم قال اكتب فكتب، قال وعرشه على الماء، إذن دل هذا على أن العرش قبل خلق القلم. والراجح من قول أهل السنة في هذا أن العرش خلق أولا، وهذا يساعده قراءة أول ما خلق الله القلم، فذا في نفي أولية، وعلى إثبات الأولية أول ما خلق الله القلم، على إثبات الأولية فإننا نقول إنها أولية نسبية، يعني أول ما خلق الله القلم من هذا العالم المحسوس يبقى أولية نسبية وليست أولية سابقة على ذلك. فالعرش قبل القلم، لكن القلم له أولية نسبية يعني من هذا المخلوق الخلقي المشاهد. عرش على الماء كائن يعني، وكان عرش الماء يعني قبل ذلك. نعم. طيب نقف عند ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، نكتفي بهذا القدر. والله تعالى على عالم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.